بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي ما ذكره ابن حبان رحمه الله في فصل الحث على سياسة الرياسة ورعاية الرعية، وذكر بعض ما ينبغي أن يكون عليه الراعي وما ينبغي أن يجتنبه، ولا يزال في هذا الفصل نواصل نقرأ فيه. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله، قال: الواجب على السلطان قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه، ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر إخوانه ورفعه عليهم، ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر إخوانه ورفعه عليهم، ليعلم أنه مسؤول عنهم في دق الأمور وجلها ومحاسب على قليلها وكثيرها، ثم يتخذ وزيرا صالحا عاقلا عفيفا نصوحا، وعمالا صالحين بررة راشدين، وأعوانا مستورين، وخدما معلومين، ثم يقلد عماله ما لا غنى له عنهم، ويشترط عليهم تقوى الله وطاعته، وأخذ المال من حله وتفريقه في أهله. كل هذا مما يجب على السلطان، وكيف يكون يبدأ قبل كل شيء بتقوى الله وبإصلاح سريرته، ويتفكر في الأمر الذي حمله الله إياه، وفي الأمر الذي رفعه الله به على إخوانه، فهو بشر من سائر الناس، ولكن الله تعالى رفعه وملكه أمر الرعية. فيعلم أنه مسؤول عن كل ذلك، وهذا لو عمل به الرعاة لصلح العباد والبلاد. قال: ثم يتفقد أمر بيت المال، خزانة الدولة، بألا يدخله حبة فما فوقها من قهر أو جور أو سلب أو نهب أو رشوة، فإنه مسؤول عن كل ذرة منه ومحاسب على كل حبة فيه، ثم لا يخرجه إلا في المواضع التي أمر الله جل وعلا في سورة الأنفال، يشير إلى قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وكذا قبل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يحكمان فيها ويشرعان الشرائع فيها. قال: ثم يتفقد أمور الحرمين، أي هذا الراعي الذي يكون إماما للمسلمين عامة حين كانت دولة المسلمين واحدة، وطريق الحاج، أي من حيث تيسر سلوكها وما فيها من العلامات التي يهتدي بها المارون، وهكذا من حيث أمنها واستقرارها وصلاحيتها. قال: ومجاوري بيت الله وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال ومجاوري بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أحسن، فالمجاورة معناه أن يقيم الإنسان بأحد الحرمين مصليا ذاكرا عابدا، وقد جاور كثير من السلف. والمجاورة تكون في بيت الله في حرمه، وهكذا في مسجد رسول الله، ولا تكون المجاورة لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذاته. قال: ثم يتفقد ثغور المسلمين، أي الأماكن التي بينهم وبين عدوهم التي يخشى أن يدخل منها العدو، ولا يولي على الثغور من عماله إلا من يعلم أن القتل في سبيل الله يكون آثر عنده من البقاء في الدنيا ليغزي الناس ولا يعطل الثقر، أو ليغزي الناس ولا يعطل الثقر، أي لا يولي من هو يحب الدنيا على الثغور، لا يولي من يريد تجميع الدنيا كما هو حال كثير من الناس اليوم. صار كثير ممن يتصدر للثغور يريد يتكسب من ورائها، فلكن يولي على الثغور من يكون الموت عنده أحب إليه من الحياة، يكون القتل في سبيل الله آثر عنده من البقاء في الدنيا ليغزي الناس، لينشطهم على الغزو على الجهاد ولا يعطل الثغر. فتعطيل الثغور سبب في تسليط الأعداء وفي تسلط الأعداء على المسلمين. قال: ثم يتفقد ثغور المسلمين ومراقبهم، أي أماكن المراقبة، والأبرجة، جمع برج، والبرج هو البناء العالي المرتفع الذي يتخذ للمراقبة والاطلاع. ثم يتفقد ثغور المسلمين ومراقبهم والأبرجة التي بين المسلمين وبين عدوهم بأن يعمرها ويقيم فيها أعينا من المسلمين تتجسس أخبار العدو ويجري عليهم من بيت مالهم. ثم يتفقد أولاد المهاجرين والأنصار بعطاياهم ويعرف فضيلتهم وسابقة آبائهم، وأنه إنما نال ما نال بهم. ثم يتفقد أمور الحكام بأن يولي بألا يولي أحدا على قضاء المسلمين إلا من يعلم منه العفاف والعلم، وترك الميل إلى الهوى والحكم بغير ما يوجبه العلم. ثم يتفقد أهل العلم والقراء والمؤذنين والصالحين وضعفاء المسلمين وليكن لمن هو أصغر سنا منه أبا، ولمن هو أكبر منه ابنا، ولأترابه أي أقرانه أخا، فيكون في تفقد أمورهم ولصلاح أسبابهم أكثر من تفقدهم بأنفسهم. ثم يختار من الرعية أقواما أمناء يبعث بهم في كل سنة إلى المدن ليشرفوا على العمال والحكام ويتفقدوا أسبابهم وسيرهم ويخبروه بها، فيعزل من استحق منهم العزل ويقر من اتبع الحق. ثم يجعل لنفسه موضعا لا يمنع منه لطرح القصص أي الأوراق التي فيها كتابة أشياء إليه، ويبرز للرعية كل يوم أو في كل 3 أيام أو في كل أسبوع ليرفعوا إليه حوائجهم وليجتنب الحدة وليلزم الحلم الدائم فيما يرد عليه من أشيائهم. كل هذه أمور مما ينبغي أن يكون عليها السلطان والراعي. فالأمر هذا ليس بالسهل، لا يحمل هذا الأمر إلا من كان مستعدا لأن يطول تعبه ولأن يكثر نصبه ولأن يقل نومه ولأن تكثر همومه وتعظم غمومه. هذا الذي يكون في هذا الشأن بحقه. فهو رعاية لأمة، يرعى أمة وربما فيها ملايين من البشر، فإن كان في وسعه ذلك وإلا فهذا الأمر ليس بالأمر السهل. وهذه التي نبه عليها ابن حبان هي من أهم الأمور، وإلا غيرها كثير، لكن هذه أهم الأمور. يبدأ بإصلاح نفسه، يتفقد بيت المال، يتفقد أمور الحرمين وطريق الحاج، يتفقد ثغور المسلمين، يتفقد أولاد المهاجرين والأنصار، يتفقد أمور الأمراء ولا يولي على الناس إلا خيارهم، يتفقد أهل العلم والمؤذنين والصالحين والقائمين بأمر الدين، فإن صلاح العباد والبلاد جزء منه كبير بأيدي هؤلاء. فإذا أعانهم وفرغهم لشؤونهم ولم يشغلهم باللهث وراء الدنيا بل كفاهم مؤنة الدنيا، تفرغوا لنفع العباد والبلاد. وهكذا يختار أقواما مشرفين على أمرائه وعلى حكامه الذين يبعثهم، يسألون عن أخبارهم، يجلسون مع الرعية، كيف الأمير فلان، وهكذا يدنو من الناس، يعطي الفرصة لمن أراد اللقاء به والكلام معه ولو عن طريق الرسائل. فهذا أمر ليس بالسهل، من قام بهذا الأمر كما سبق نصب وتعب، سهر وقل نومه، كثر همه وغمه، شغل عن خاصة نفسه وأهله بأمور المسلمين. قال: وقد حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا محمد بن زنبور قال حدثنا أبو بكر ابن عياش إن أهل الجاهلية لم يكونوا يسودون عليهم أحدا لشجاعة ولا لسخاء، إنما كانوا يسودون من إذا شتم حلم، وإذا سئل حاجة قضاها أو قام معهم فيها. وأنشدني الأبرش: وقد يبغض الحيات أولاد آدم، وأبغض ما فيها إليهم رؤوسها، وما ابتليت يوما بشر قبيلة أضر عليها من سفيه يسوسها. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لا يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون فيه ثلاثة أشياء: العقل والعلم والمنطق، فيكون عاقلا لا يكون سفيها طائشا، ويكون عالما لا يكون من أهل الجهل، ويكون عنده قدرة على المنطق والكلام والتعبير عن الحق بأفصح لسان وبيان الحق. ثم يتعرى عن ستة أشياء، أي هذه لا تكون فيه، يبتعد عنها: عن الحدة أي القسوة والشدة الغلظة، والعجلة، والحسد، والهوى، والكذب، وترك المشاورة. هذه أمور يجتنبها السلطان، فلا يكون حادا شديدا قاسيا، وكذا لا يكون مستعجلا، بل يكون متأنيا متريثا، ولا يكون حسودا. فما من الله تعالى عليه به خير عظيم. وهكذا لا يكون متبعا للهوى بل محكما للحق، وهكذا لا يكون كذابا، ويقبح بملك أن يكون كذابا. فإن الأسباب التي قد تجر إلى الكذب منتفية في حقه. وهكذا يجتنب ترك المشاورة، بل يكون مشاورا لأصحابه آخذا منهم رأيهم. ثم ليلزم في سياسته على دائم الأوقات ثلاثة أشياء: الرفقة بالأمور، والصبر على الأشياء، وطول الصمت. فمن تعرى عن هذه الأشياء وهو ذو سلطان عمي عليه قلبه، وتشتتت عليه أموره. ومن لم يكن فيه خصلة من هذه الخصال نقص من ضوء بصره، نقص من ضوء بصر قلبه مثلها، ودخل الخلل في أموره نحوها. وإنما مثل الرئيس والرعية كمثل جماعة عميان ليس لهم إلا قائد واحد، فإن لم يكن ذلك القائد أحد الناس بصرا وألطفهم نظرا كان خليقا أن يوقعهم وإياه في وحدة تندق فيها أعناقهم وعنقه معهم. والواجب على السلطان ألا يغفل عن الأشياء الأربعة التي صلاحه في دينه ودنياه فيها، وهي ما حدثنا به عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا عبيد الله ابن محمد العيشي قال حدثنا المدائني قال خرج الزهري يوما من عند هشام بن عبد الملك فقال ما رأيتك اليوم ولا سمعت به كأربع كلمات تكلم بها رجل آنفا عند هشام بن عبد الملك. فقيل له وما هن؟ قال له رجل يا أمير المؤمنين احفظ عني أربع كلمات فيهن صلاح ملكك واستقامة رعيتك. قال هاتهن. قال لا تعدن عدة لا تثق من نفسك بإنجازها. وهذه وصية جميلة، فإنه إذا وعد عدة ولم ينجزها اختلف عليه الناس. لا تعدن عدة لا تثق من نفسك بإنجازها، ولا يغرنك المرتقى وإن كان سهلا إذا كان المنحدر وعرا، واعلم أن للأعمال جزاء فاتق العواقب، وأن للأمور بغتات فكن على حذر. وأنشدني المنتصر بن بلال بلاء الناس مذ كانوا إلى أن تأتي الساعة بحب الأمر والنهي وحب السمع والطاعة. قال أبو حاتم رضي الله عنه لا يجب للعاقل طلب الإمارة، لأن من أوتيها عن مسألة وكل إليها، ومن أعطيها عن غير مسألة أعين عليها. وإذا وكل إليها كيف يستطيع القيام بها؟ فإذا كل طالب للإمارة لا يفلح فيها، لأن من طلب الإمارة وسعى فيها يوكل إليها، يكله الله تعالى إلى ذلك. ومن وكل إلى الإمارة وإلى نفسه وإلى جهوده ماذا عساه أن يفعل؟ وماذا عساه أن يقدم للناس؟ ولكن من أوتيها وأعطيها عن غير مسألة وقد يكون كارها لها أعانه الله تعالى عليها. ومن اشتهر بالرياسة فليحترز، لأن الريح الشديدة لا تحطم الكلى، لا تحطم العشب الصغير، وهي تحطم دوح الشجر ومشيد البنيان. دوح الشجر أي الشجر العظيمة. وليلزم المشورة، فإن في المشورة صلاح الرعية ومادة الرأي. وليصطنع إلى الناس كافة، معنى ليصطنع أي ليحسن إليهم، ليجتهد في الإحسان إلى الرعية. وليصطنع إلى الناس كافة في الوقت الذي يقدر على الصنائع والمعروف، قبل أن يجيئه الوقت الذي يفقد فيه القدرة عليها. وليعتبر بمن كان قبله من الملوك والأمراء والسادة والوزراء، لأن من ظفر بأمر جسيم فأضاعه فاته، ومن أمكنته الفرصة فأخر العمل فيها لا تكاد تعود إليه. والسلطنة إنما هي قول الحق والعمل بالعدل، لا التفاخر في الدنيا واستعمال البذل. قال في الحاشية استعمال البذل المراد به السرف. ولقد حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا خطاب ابن عبد الرحمن الجندي قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال قال أبو عمرو ابن العلاء كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من تكاملت فيه ست خصال وتمامهن في الإسلام السابعة: السخاء والنجدة. من استغاث بينجده، من طلب منه النجدة أنجده، والصبر والحلم والبيان القدرة على الكلام والتواضع، وتمامهن في الإسلام الحياء. وأنشدني الكريزي: إذا نلت الإمارة فاسم فيها إلى العلياء بالعمل الوثيق، بمحض خليقة لا عيب فيها، وليس المحض كاللبن المذيق، ولا تك عندها حلوا فتحسى، ولا مرا فتنشب في الحلوق، وكل إمارة إلا قليلا مغيرة الصديق عن الصديق. قال أبو حاتم رضي الله عنه: من صحب السلطان فلا يجب أن يكتمه نصيحته، لأن من كتم السلطان نصيحته والأطباء مرضه والإخوان بثه فقد خان نفسه. ومن يصحب السلطان لا ينجو من الآثام، كما أن راكب العجل لا يأمن العثار، ولا يجب أن يأمن غضب السلطان إن صدقه أي إن صارحه قد يغضب عليه، ولا عقوبته إن كذبه إذا اطلع بعد ذلك أنه يكذب عليه، ولا يجترئ عليه وإن أدناه أي وإن قربه، لا يجترئ عليه بل يكون متحفظا عنه، لأن الحازم العاقل لا يشرب السم اتكالا على ما عنده من الترياق والأدوية. وإني لأستحب لمن امتحن بصحبة السلطان أن يعلمه لزوم تقوى الله والعمل الصالح، كأنه يتعلم منه، ويؤدبه كأنه يتأدب منه، ويتقي سخطاته، والسخط إذا كان من علة أي كان بسبب له سبب كان الرضا عنه موجودا، وإذا كان من غير علة ينقطع حينئذ الرجاء، إذا سخط عليه بدون سبب يعلمه ويظهر له. ولا يجب للرعية أن تعلم كل ما تأتي الملوك من أمورها، لأن في معرفتهم إياها بعض الفتنة. وهيهات، من ذا صاحب السلطان فلم يفتتن، ومن اتبع الهوى فلم يعطب. قد جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جالس السلطان افتتن، من تبع الصيد غفل، ومن سكن البادية جفا، ومن جالس السلطان افتتن. إن الشجرة الحسنة ربما كان سبب هلاكها طيب ثمرتها، وربما كان ذنب الطاووس الذي فيه جماله سبب حتفه، لأنه يثقله حتى يمنعه من الهرب. ومن صحب السلطان لم يأمن التغير على نفسه، لأن الأنهار إنما تكون عذبة ما لم تنصب إلى البحور، فإذا وقعت في البحور ملحت، على أن قعود العلماء عن أبواب الملوك، قعودهم عن أبوابهم أي ابتعادهم عنها وعدم دخول كثرة دخولهم عليهم، على أن قعود العلماء عن أبواب الملوك زيادة في نور علمهم وكثرة غشيانهم إياها غشاوة على قلوبهم. ومن صحب الملوك لم يأمن تغيرهم، ومن زايلهم لم يأمن تفقدهم، وإن قطع الأمور دونهم لم يأمن فيها مخالفتهم، وإن عزم على شيء لم يجد بدا من مؤامرتهم، وأسمج شيء في الملوك الحدة. ولقد حدثنا أحمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا المبارك ابن سعيد الثوري قال كان يقال خمس خلال هن أقبح شيء في من كن فيه: الحدة في السلطان، والكبر في ذوي الحسب، أي هو إنسان حسيب ويتكبر أي لا يحتاج إلى التكبر، والبخل في الغني، والحرص في العالم، والفتوة في الشيخ. الفتوة أي أعمال الفتيان، شيخ يعمل أعمال الفتيان والصبيان. قال أبو حاتم رضي الله عنه: رؤساء القوم أعظمهم هموما وأدومهم غموما وأشغلهم قلوبا وأشهرهم عيوبا، إذا وجد منه العيب والخطأ انتشر في الناس، وأكثرهم عدوا وأشدهم أحزانا وأنكاهم أشجانا وأكثرهم في القيامة حسابا وأشدهم إن لم يعفو الله عنهم عذابا. ومن أحسن ما ومن أحسن ما يستعين به السلطان على أسبابه اتخاذ وزير عفيف ناصح على ما تقدم ذكرنا له، وهذا علامة إرادة الله تعالى به خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا يسر له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد الله بالأمير سوءا أو شرا جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. قال: فإن الوزير إذا غفل الأمير ذكره، وإذا ذكر أعانه، وإن سولت له نفسه سيئة صده، وإن أراد طاعة نشطه، فهو المحبب إلى الناس والمستجلب له دعاؤهم. ولقد أنشدني علي بن محمد البسام: إذا نسي الأمير قضاء حق فإن الذنب فيه للوزير، لأن على الوزير إذا تولى أمور الناس تذكير الأمير. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على كل من يغشى السلطان وامتحن بصحبته ألا يعد شتمه شتما، ولا إغلاظه إغلاظا، ولا التقصير في حقه ذنبا، لأن ريح العزة بسطت لسانه ويده بالغلظة، فإن أنزله الوالي منزلة رفيعة من نفسه فلا يثقن به، وليجانب معه الكلام الملق. كلام الملق أي التملق بالكلام والثناء وإظهار المحبة والمبالغة في ذلك، حتى يظهر من كلامه أنه كاذب ليس بصادق فيما يقول. وليجانب معه الكلام الملق والإكثار من الدعاء في كل وقت وكثرة الانبساط، فرب كلمة أثارت الوحشة، بل يجتهد في توقيره وتعظيمه عند الناس، فإن غضب فليحتل في تسكين غضبه باللين والمداراة ولا يكون سببا لتهييجه. ولقد حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة عن أبيه قال بعث أبو جعفر إلى جعفر ابن محمد قال إني أستشيرك في أمر، إني قد تأملت أهل المدينة مرة بعد أخرى فلا أراهم يرجعون ولا يعتبون، وقد رأيت أن أبعث فأحرق نخلها وأغور عيونها أي المياه، فما ترى؟ فسكت جعفر فقال ما لك لا تكلم؟ فقال إن أذنت لي تكلمت. قال قل. قال يا أمير المؤمنين إن سليمان عليه السلام أعطي فشكر، وإن أيوب عليه السلام ابتلي فصبر، وإن يوسف عليه السلام قدر فغفر، وقد جعلك الله من النسل الذين يعفون ويصفحون. قال فطفئ غضبه وسكن. حدثنا محمد بن أبي علي الخلادي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد عن محمد بن حميد بن فروة عن أبيه قال لما استقرت للمأمون الخلافة دعا إبراهيم بن المهدي المعروف بابن شكلة فوقف بين يديه فقال أنت الموثب علينا تدعي الخلافة؟ فقال إبراهيم يا أمير المؤمنين أنت ولي الثأر محكم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك، فإن أخذت أخذت بحق وإن عفوت عفوت بفضل. ولقد حضرت أبي وهو جدك أتي برجل كان جرمه أعظم من جرمي فأمر الخليفة بقتله وعنده المبارك بن فضالة، فقال المبارك بن فضالة إن رأى أمير المؤمنين أن يستأني في أمر هذا الرجل حتى أحدثه بحديث سمعته من الحسن حسن البصري يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إيه يا مبارك. قال حدثني الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش ألا ليقم العافون من الخلفاء فلا يقوم إلا من عفا. وهذا الحديث مرسل كما ترى، حسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الخليفة له يا مبارك قد قبلت الحديث وعفوت عنه، أخرج أيها الرجل فلا سبيل لأحد عليك. فقال المأمون يا عم ها هنا، يا عم ها هنا. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على من قلد أمور المسلمين الرجوع إلى الله جل وعلا في كل لحظة وطرفة لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه، بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه، وأنه هو المنتقم ممن ظلم والمجازي لمن أحسن، فليلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين. وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله، فإنه لا محالة مسؤول عن شكر ما هو فيه، كما هو لا محالة مسؤول عن حسابه، إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: ألم أحملك على الخير ورزقتك النساء وجعلتك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: فأين شكر ذلك؟ والحديث أصله في صحيح مسلم، حديث طويل، وفي ألم أحملك على الخيل والإبل بدل الخير، فما أدري هل تصحفت الخير هنا من الخيل. وأنشدني ابن زنجي البغدادي: يدبر أسباب الرجال مؤمر، إذا صلحت في الصدر أشفى وأبين، من العقل أن تحتاط فيما وليته وتحسم ما تخشاه، والأمر ممكن. حاصل هذا أن هذه أمور ذكرها ابن حبان فيما ينبغي أن يكون عليه الراعي وكيف يسوس الرعية. وقد تغيرت أحوال الناس وتبدلت إلا من رحم الله، فلا تكاد تجد من يكون كما ذكر إلا في كتاب تقرأه أو في قصة تسمعها، وإلا فقد تغير الناس.